الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف وفقه الله: قال قوله: وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا. قال: الحديث لغة الجديد، الشيء الحديث في اللغة بمعنى الجديد، منه قول الله جل وعلا عن المشركين: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني جديد على أسماعهم. قال: واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، هذا يسمى حديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا القول مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو فعل، كان مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن الفجر صلى ركعتين خفيفتين. أو تقرير، كان يفعل شيء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقره، كأكل الضم مثلا، كما في الصحيحين حين أكل على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، أكله خالد بن الوليد وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. أو وصف خلقي أو خلقي، وصف خلقي يعني يتعلق بما خلق عليه النبي عليه الصلاة والسلام في ذاته، في طوله وقصره ولونه إلى آخر ذلك. والخلقي الأخلاق، المتعلق بالأخلاق من الكرم والجود والعفو والصفح إلى آخره. قال: فأخبره رحمه الله أنه نظم هذا النظم بذكر أنواع الحديث كدرر من اللآلئ البيضاء الناصعة الجمال، بطلب من بعض أهل الشرف والفضل، والله أعلم من هو، لكن هذا هو السبب. يعني ما علم من هذا الذي طلب منه، لكن هو أشار في هذا البيت إلى أن نظمه لهذا النظم كان استجابة لطلب بعض أهل الفضل منه أن يكتب نظما في ألقاب الحديث، فأجابه إلى ذلك. قال قوله: فما ألوت في ابتدار ما قصد، جهد مقل جاد بالذي وجد. قال: أي لم أقصر في الاستجابة لهذا الطلب مقتصرا على الألقاب، لأنها التي طلبت مني وهي التي تناسب الاختصار، يعني ذكر أسماء أنواع الحديث، وخاصة أنه من أهل العلم والفضل، يعني الذي طلب ذلك، فبادرت وسارعت إلى نظم هذه القصيدة، وهي جهد مقل جاد بالذي وجد، أي أنه قليل العلم أتى بما وجده عند أهل العلم مما سطروه في كتبهم رحمهم الله، وهذا قاله تواضعا منه رحمه الله. وهكذا دائما أهل العلم تجد أن العالم يستحقر نفسه ولا يفتخر بما أتاه الله سبحانه وتعالى من علم ومن حفظ ومن ذكاء وفهم، بل يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويتواضع. وهكذا ينبغي أن يكون العالم وطالب العلم، أن يكون متواضعا لا يفتخر على إخوانه ويتكبر عليهم بما أتاه الله سبحانه وتعالى من حفظ أو ذكاء أو فهم أو يعني نشاط وجد واجتهاد في طلب العلم، يحذر من أن يفخر على إخوانه بذلك، بل يتواضع ويعلم أن هذا فضل من الله، الله سبحانه وتعالى من عليه بهذه المنة وأنعم عليه بهذه النعمة، فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى. وأن يزيد تواضعا لله، ومن تواضع لله رفعه الله. وأما إذا تكبر وافتخر فإنه بهذا سيحرم هذا العلم الذي أتاه الله سبحانه وتعالى إياه، ولم ينتفع به، بل ربما صار هذا العلم وبالا عليه، صار وبالا عليه. وكذلك أيضا أنه إذا لم يحصل له التواضع وخفض الجناح، معناه ما انتفع بهذا العلم. العلم النافع هو الذي يزيد صاحبه تواضعا وانكسارا وتذللا لله سبحانه وتعالى وتواضعا لخلقه، هذا هو العلم النافع. أما العلم الذي يورثك الفخر والكبرياء والعجب، هذا في الحقيقة ليس بنافع، يعني معناه أن هذا العلم ما أثر في قلبك ولا أثر في جوارحك، وما زادك خوفا من الله سبحانه وتعالى وتواضعا لعباد الله. فينبغي أن تراجع نفسك، أن تراجع نفسك وتصحح نيتك وتخلص في عملك. قال قوله والله أستهدي إلى الصواب، قال قدم المعمول على العامل لإفادة الحصر. نعم، لأن الأصل أستهدي، أستهدي الله، فلما قدم المعمول وهو لفظ الجلالة على العامل وهو أستهدي، أفاد بذلك الحصر، أي لا أطلب الهداية إلا من الله. وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. قال أي لا أطلب الهداية من غير الله، فهو القادر عليها، وما سواه لا ينفع ولا يضر، فهو الهادي إلى الصواب لا رب غيره. وبهذا انتهى الناظم من المقدمة، وسيبدأ في صلب الموضوع، وبدايته المتن والسند. قال فصل المتن والسند. قال الناظم رحمه الله المتن ما روي قولا ونقل، والسند الذي به وصل. قال ذكر الناظم رحمه الله المتن والسند، فالمتن قال ما روي قولا ونقل، أي ما قيل فيه قال رسول الله أو فعل رسول الله أو قال الصحابي كذا أو فعل كذا، هذا هو المتن، ما يكون فيه ذكر القول أو الفعل وما قبله وهو سلسلة الرجال يسمى السند. قال فالمتن لغة ما صلب وارتفع من الأرض، ما صلب وارتفع من الأرض، ولهذا يقال للشيء القوي متين، يقال هذا شيء متين يعني صلب قوي. قال واصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام، هذا هو المتن، ما انتهى إليه السند من الكلام هو المتن. قال والسند لغة المعتمد، السند في اللغة المعتمد، فيقال مثلا يا فلان أنا أنت سندي، يعني أعتمد عليك، أعتمد عليك في قضاء هذه الأمور. قال وسمي بذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه، ويعني الحديث المتن يعتمد على السند، وكيف يرتقى كما يقول السلف، كيف يرتقى السطح بلا سلم، وهكذا كيف يوصل للحديث والمتن بلا سند. قال ويطلق على ما قابلك من الجبل وعلى عن السفح، واصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا هو السند، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن يسمى سند. فلما يعني يقول مثلا الإمام البخاري رحمه الله يروي الحديث عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا هو سند الحديث، سلسلة الرجال التي توصل إلى متن الحديث. قال وهو معنى قوله والسند الذي به وصل، يعني وصل إلى المتن. قال وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله، رفع الحديث إلى قائله، وقد يستعمل كل منهما في مكان آخر، يعني يستعمل الإسناد في معنى السند فيقال إسناد الحديث يعني سلسلة الرجال، ويقال فلان أسند الحديث يعني رفعه إلى قائله. قال وأما المسند بفتح النون لغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه. المسند بالفتح اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه. واصطلاحا له ثلاثة معان: الأول كل كتاب جمع مرويات كل صحابي على حدة فيسمى مسند، كمسند الإمام أحمد، كتب المسانيد تذكر الصحابي وتذكر ما له من الأحاديث، تذكر ما له من الأحاديث، مثلا مسند أبي بكر ثم يذكر أحاديث أبي بكر الصديق ثم مسند عمر يذكر أحاديث عمر وهكذا سائر الصحابة، هذه طريقة المسانيد كتب المسانيد. قال الثاني الحديث المرفوع المتصل سندا، يعني يطلق عليه كذلك المسند، يقال هذا حديث مسند بمعنى أنه مرفوع متصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أن يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا، أن يراد به السند يقال المسند ويطلق ويراد به السند من باب استعمال المصدر. طيب سند يسند إسنادا أو مسندا. قالوا أما المسند بكسر النون فهو من يروي الحديث بسنده سواء كان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية. نعم المسند بكسر النون من يروي الحديث بسنده، يقال فلان مسند يعني يروي الحديث بسنده أو يكون عنده أسانيد إلى أصحاب الكتب فيقال فلان مسند أي صاحب أسانيد، سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية، رغم ما يفقه شيء من معاني هذه الأحاديث لكن عنده رواية لها، هو يروي هذه الأحاديث بأسانيدها فيقال مسند. قال السيوطي رحمه الله في ألفيته والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام، وهو معنى ما ذكرنا. هنا في الحاشية قال محمد حبيب الله الشنقيطي مقررا معنى المسند بالكسر، قال وناقل الحديث بالإسناد يدعى بمسند بلا انتقاد كان له علم به أو ليس له إلا رواية الحديث مكملة، يعني يسمى مسند إذا كان يروي الحديث بالأسانيد سواء كان له علم بمعاني الأحاديث أو ليس له علم إلا مجرد الرواية. طيب هذا معنى المتن والإسناد، الإسناد سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والمتن ما انتهى إليه السند فهو المتن، يعني ما انتهى إليه السند من الكلام. قال يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، حدثنا فلان عن فلان هذا السند، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، هذا يسمى المتن. قال الصحيح، قال ثم الصحيح عندهم اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعني بالتحصيل. قال ذكر الناظم في هذين البيتين تعريف الحديث الصحيح وبدأ به لشرفه وعلو منزلته. فذكر أن الحديث الصحيح ما توافرت فيه خمسة شروط: الأول اتصال السند، والثاني عدالة رواته، والثالث تمام الضبط، والرابع أن تكون العدالة والضبط في جميع رواة الحديث، والخامس السلامة من الشذوذ والعلة. هذه شروط الحديث الصحيح: الأول أن يكون سنده متصل ليس فيه انقطاع في موضع من مواضع السند ولا شيء من السقط، سواء كان في أول السند هو المعلق أو في أثناء السند على غير التوالي وهو المنقطع، أو كان على التوالي وهو المعضل، أو كان في آخر السند وهو المرسل، بل يكون السند كله متصل من أوله إلى آخره. ثم الشرط الثاني عدالة الرواة، أن يكون الرواة كلهم عدول ممن يعني وثقوا أو كانوا دون ذلك، أو نقول نعم في الصحيح لابد أن يوثقوا، أن يكونوا ثقات، أن يكون رواة هذا الحديث الصحيح ممن قيل فيهم ثقة، ممن قيل فيهم ثقة أو أكثر من ذلك، قد يقال فيه ثقة ثبت أو ثقة حجة أو ثقة إمام أو ثقة ثقة، أقل شيء يقال فيه ثقة. كذلك الثالث تمام الضبط، ما يكون عنده شيء من الغفلة والوهم والخطأ، فيكون ضبطه تاما. سيأتي تفاصيل هذه الشروط. رابعا أن تكون العدالة والضبط في جميع رواة الحديث، يعني ما يكون كلهم ثقات وعندهم ضبط إلا واحد، فإذا وجد واحد خف ضبطه أو لم يكن عدلا حينئذ لا يحكم على الحديث بأنه صحيح. لابد أن يكون هذا الوصف في جميع رواة الحديث الصحيح. قال خامسا السلامة من الشذوذ والعلة، يعني ولو اتصل السند وعدلت الرواة وتم ضبطهم وكان ذلك في جميع رواة السند رواة الحديث، لابد أن يسلم الحديث من الشذوذ والعلة، العلة القادحة، وإلا لما صح. قال فالحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا، وهذا هو الصحيح لذاته. هذا تعريف الحديث الصحيح لذاته، ما اتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، يعني جميع رواة هذا الحديث في هذا السند هم على هذا الوصف من العدالة وتمام الضبط إلى آخر السند إلى الصحابي، ولا يكون شاذا ولا معللا، لا يكون فيه شذوذ أو علة قادحة. قال السيوطي في ألفيته حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ ولا معللا. قال فاتصال السند ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، كل واحد ينقل عن شيخه، هذا يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، وهذا يقول أخبرنا فلان، وهذا يقول حدثنا فلان، من أول السند إلى آخره، كل واحد كل تلميذ سمع الحديث من شيخه ويحدث عنه. قال فخرج باتصال السند المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمدلس، وسيأتي تفاصيل ذلك في الكلام على هذه الأنواع. المعلق كما سيأتي ما كان السقط في أول السند، إذا أسقط المصنف شيخه هنا إذن انقطع اتصال السند، يعتبر هذا الحديث معلق، والمعلق من قسم الضعيف. أو كذلك إذا حصل انقطاع بين التلميذ وشيخه وسقط راوي من بينهما، هذا يسمى منقطع، وهما أيضا من قسم الضعيف. كذلك المعضل إذا سقط اثنان على التوالي، سقط اثنان على التوالي فيسمى معضل. والمرسل إذا سقط من بعد التابعي فروى التابعي إلى النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا يسمى مرسل، هو أيضا من قسم الضعيف. والمدلس إذا كان فيه تدليس بأن يروي الراوي الذي عرف عنه التدليس برواية بصيغة محتملة للسماع وعدمه، كان يقول عن أو قال وهو قد عرف بالتدليس، وسيأتي تفاصيل ذلك في موضعه. قال والعدل لغة مصدر عدل يعدل بالضم فيهما وعدوله فهو عدل. قال واصطلاحا من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، يعني لابد العدل أن يكون مجتنب لهذه الأعمال السيئة، ما يكون مشركا، والشرك من أعظم الذنوب كما تعلمون وأخطرها. فإذا كان من أهل الشرك ممن يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله أو نحو ذلك من أنواع الشرك، هذا ليس بعدل، ما يقبل حديثه وروايته. كذلك أيضا أن يكون سالما من الفسق والمعاصي ككبائر الذنوب كشرب الخمر مثلا أو التعامل بالربا أو الوقوع في الزنا أو نحو ذلك. كذلك أيضا البدعة، أن يكون سالما من البدع والأهواء. قال والمراد بالمروءة آداب نفسية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، ويرجع في معرفتها إلى الشرع والعرف. يعني أن يكون العدل ملازما للتقوى والمروءة، أن يكون من أهل المروءة ومجتنبا لخوارم المروءة. خوارم المروءة هي الأعمال والأخلاق التي من فعلها شرعا أو عرفا سقطت عدالته ونقصت قيمته ومنزلته، وهذه تعرف إما من جهة الشرع أن تكون أشياء نهى عنها الشرع، وقد تكون من جهة العرف، قد يكون فعل هذا في العرف مما تخرم به المروءة، وقد يكون في عرف آخر ليس من خوارم المروءة، مثل مثلا المشي حاسر الرأس بلا عمامة. في زمن السلف كانوا يعدون هذا من خوارم المروءة، من خوارم المروءة. أو مثلا يجري خلف حيوان، يعدون هذا من خوارم المروءة. أو مثلا يضحك أمام الناس ضحكا يعني قوي أو شيء من هذه الأشياء، فهذه قد يعدون من خوارم المروءة. أو مثلا الجلوس في السوق قد يعدون هذا من خوارم المروءة ونحو ذلك. مثل هذه الأفعال التي تسقط بها مروءة الإنسان فينبغي أن يجتنبها، أن يكون مجتنبا لها حتى تكمل عدالته. قال والفاسق من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة. نعم، من ارتكب كبيرة كشرب الخمر أو الزنا أو تعامل بالربا أو أصر على صغيرة، وإن كانت يعني كان ذنبا صغيرا لكن مصر عليه، فتعتبر هذا من الفسق، كحلق اللحية مثلا أو كذلك فعل شيء يعني من صغائر الذنوب. قال فالعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. نعم، فالعدل هو المسلم، فالكافر ليس بعدل، فلهذا لا تقبل روايته إلا أن يسلم. البالغ خرج به الصبي فالصبي كذلك لا تقبل روايته. والإسلام والبلوغ هما شرطا في ماذا؟ في الأداء، شرط في الأداء. إذا أراد أن يؤدي الحديث لابد أن يكون مسلما وأن يكون بالغا. لكن بالنسبة للتحمل، هل يشترط في التحمل أن يكون مسلما وأن يكون بالغا؟ الجواب لا، يجوز أن يتحمل وهو كافر، لكن ما يؤدي هذا الحديث ولا يقبل منه إلا إذا أسلم، أو يتحمل الحديث فهو صبي ما بلغ بعد فيحفظ الحديث لكن ما يقبل منه إلا بعد البلوغ. مثال الأول، بعض الأحاديث التي رواها بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقد تحملوها قبل الإسلام، مثل قصة حديث أبي سفيان في قصته مع هرقل، كان هذا في حال كفره، في حال كفره، لكن ما تحدث به بعد أن أسلم، بعد أن أسلم حدث به وقبله العلماء. وكذلك أيضا الإخبار ب أو التحديث بأحاديث تحملها حال صباه بعد أن بلغ، ككثير من أحاديث الصحابة، صغار الصحابة كابن عباس وعائشة وابن عمر وغيرهم، تحملوا كثيرا من الأحاديث في حال صغرهم ثم حدثوا بها بعد أن بلغوا. العاقل خرج به المجنون، فالمجنون ما يقبل حديثه. السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة كما ذكر. قال: فخرج بقيد العدل الكذاب والمتهم بالكذب والفاسق والمبتدع والمجهول، يعني من قيل فيه كذاب هذا ما يقبل حديثه لأن ليس بعدل، العدل يكون صادقا ما يكون كذابا، أو متهم بالكذب، أو متهم بالكذب. هذا الكذاب يعني يقال في من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمتهم بالكذب من عرف عنه الكذب في حديث الناس ولم يعرف منه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقال متهم بالكذب. والفاسق كما علمنا والمبتدع كذلك، قد تكون البدعة مكفرة وهذا يلحق بالكافر كبدعة الجهمية وبدعة الرافضة، وقد تكون البدعة مفسقة فتلحق بالفاسق. والمجهول الذي جهل حاله أو جهل عينه، المجهول قد يكون مجهول عين، وضابطه عند أهل العلم الحديث الذي روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر يقال له مجهول عين. والمجهول الحال من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر يسمى مجهول حال، ومن روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر يسمى مجهول عين. مجهول العين يعني عينه مجهولة ما يدرى هل هذا الراوي موجود ولا غير موجود، أما مجهول الحال بمعنى أنه يوجد هذا الراوي لكن لا يعلم حاله من حيث العدالة، حاله مجهولة. طيب، فمجهول العين أشد ضعفا من مجهول الحال، مجهول الحال يقبل في الشواهد، أما مجهول العين فهو يعتبر ممن اشتد ضعفه. قال: والضبط لغة حفظ الشيء بجزم، واصطلاحا ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمعه وصححه إلى أن يؤدى عنه، وقيد بالتام إشارة إلى المرتبة العليا. إذن الضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضار متى شاء. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني يحفظ ما سمعه من الحديث في صدره ويضبط هذا الحفظ، يكون حفظه متقن متى طلب منه الحديث الفلاني استحضره وذكره وأخبر به، يقال هذا فلان عنده ضبط صدر، أتقن هذه الحديث التي سمعها وضبطها. وضبط الكتاب إذا كان يعتمد على الكتابة، كتابة الأحاديث في الكراس، فيقوم بصيانة هذا الكتاب بعد تصحيحه، بعد أن ينتهي يسمع من الشيخ يصحح الكتاب، إما على الشيخ نفسه أو على كتاب معتمد من جهة الشيخ، فيصحح هذه الأحاديث ثم يصون هذا الكتاب من دخول شيء ليس منه. فإذا كان كذلك سمي إيش؟ فلان هذا عنده ضبط كتاب، كتابه مضبوط، فيكون حديثه صحيحا. قال: كيف يعرف ضبط الراوي؟ قال: يعرف ضبط الراوي بموافقته للثقات في الرواية في الغالب، ولو من حيث المعنى، وإن كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه ولم يحتج به. نعرف ضبط الراوي إذا وافق الثقات في الرواية ولو بالمعنى، نقول هذا عنده ضبط، هذا ضابط، هذا الراوي عنده ضبط ويعتبر ثقة. أما وإن حصل شيء يسير في المخالفة يغتفر عنها، يغتفر بالمؤاخذة بها. أما إذا اختل ضبطه يعني في الغالب يخالفهم ويوافقهم في القليل، هذا يعتبر ضبطه ضعيف، فيعد ليس حديثه من الصحيح، ينزل حديثه عن درجة الصحيح. قال: وخرج بقيد الضابط الواهم وكثير الغفلة وفاحش الغلط وسيء الحفظ وضعيف الضبط أو مخالفة الثقات. نعم، إذا لم يكن ضابطا إذن هو إما من أهل الوهم، ممن يهم في الحديث فيخطئ، أو يكثر كثير الغفلة، أو فاحش الغلط، غلطه فاحش، يرفع يعني يصل المرسل ويرسل المرفوع وهكذا، أو سيء الحفظ، حفظه سيء فيختلط يخلط في الأحاديث، أو يكون ضعيف الضبط، أو يخالف الثقات. وقولنا عن مثله أن يكون جميع الرواة في السند متصفون بالعدل وتمام الضبط إلى منتهى. طيب، نقف هنا لانتهاء الوقت. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يروى من الخوارج، غزراوي من خارجي، بعض المبتدعة كالقدرية والخوارج والشيعة في ذاك الزمن كان العلماء يحتاجون إلى جمع الأحاديث، وكان بعض حملة الحديث عندهم شيء من البدع لكنهم من أهل الصدق، يعني ثقات، عرف عنهم الثقة والصدق وعدم الكذب، فلأجل الحاجة إلى رواية هذه الأحاديث قبلوا الأحاديث منهم. وتجد كثير من الأحاديث موجودة في الصحيح وفي السنن، بعض الرواة هذا روي بالقدر، هذا روي بالتشيع وكذا، ومع ذلك قبلوا أحاديثهم من أجل ألا تضيع الأحاديث، ولو ردت أحاديث أمثال هؤلاء لضاع كثير من السنة، فلأجل هذا قبل العلماء حديث أمثال هؤلاء إذا كان محله الصدق والثقة. أما من عرف عنه التعصب لمذهبه والكذب ونصب مذهبه، هذا روايته مردودة في بعض الغلات الرافضة وغلات القدرية قبل أحاديث مردودة، يعني يفرقون بين الداعي إلى بدعته وغير الداعي، الذي يدعو إلى بدعته ويتعصب لبدعته فيترد روايته، والذي لا يدعو إلى بدعته ومحله الصدق قبلته.